يخرج خلة بين الشام والعراق، وهو سيقاتل المسيح الدجال ولكنه لن يهزمه،
يقتله
حتى ينزل المسيح ابن مريم، فهو الذي يقتل المسيح الدجال.
سنأتي للدجال إن شاء الله. هناك أيضا علامة أخرى يكثر الحديث عنها، وهي الملحمة الكبرى التي تكون في الشام، والتي يسميها بعض المعاصرين هرمجدون، وفيها حديث المسلم المشهور: خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم، فيقول المسلمون: لا والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا. فما خبر هذه الملحمة؟
ورد عدد من الأحاديث مثل هذا الحديث في الملاحم في الشام. فمع اليهود حربان قادمتان كبيرتان، أحداهما قبل خروج الدجال، وهي التي يحرر فيها المسجد الأقصى وانتزع من يد اليهود وتسقط فيها دولتهم.
ليس بالضرورة أن يكون انتزاعهم من يديهم الآن، يعني قد ينتزع الآن ثم ينتزع مرة أخرى.
نعم، لكن المهم أنه سيحرر المسجد الأقصى ومن اليهود، ويعمر القدس، وذلك عند خراب المدينة. فيهرب اليهود إلى جهة الشرق، إما في العراق وإما في إيران. والمسيح الدجال سيتبعه اليهود من إيران، من إصفهان، 70,000 على رؤوسهم الطيالسة. وهذه الحرب الأولى معسكر المسلمين فيها في الأردن، قد جاء في ذلك حديث النهيك السكوني، وقد ضعفه بعض أهل العلم، لكنه له شواهد أخرى: أنتم شرقي نهر الأردن وهم غربيه، ولا أدري ما الأردن يومئذ. هذه الحرب الأولى. الحرب الثانية الحرب مع المسيح ابن مريم، عندما يقاتل المسيح الدجال ويقاتل اليهود الذين كانوا معه. هذه الحرب هي التي يتكلم فيها الحجر والشجر: يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي خلفي فتعالى فاقتله، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود.
ويدرى إذا كانت الحربان تتتابعان أو بينهما؟
لا، بينهما وقت،
وقت طويل
بينهما وقت. ثم بعد ذلك، لأن الذي يحرر بيت المقدس ورد في بعض الآثار أنه الخليفة الثاني من الخلفاء، من خلفاء آخر الزمان، كما أن الذي فتح بيت المقدس في المرة الأولى في الخلافة الأولى هو الخليفة الثاني من خلفاء الخلافة الأولى. والحرب الأخرى التي فيها 12 غاية، هذا الحديث الذي ذكرته، هذه الحرب ليست مع اليهود، وإنما هي مع حملة الصليب، لأن رجلا يقوم ويكسر الصليب في هذا الحديث. وهذه محلها أيضا الشام، لكن لا ندري هل هي قبل المسيح ابن مريم أو بعده. والذي يبدو أنها هي سبب فتح روما.
إذن إحلال أمام ثلاثة حروب: حرب مع
في الشام كلها ثلاثة حروب،
وحربان مع اليهود.
نعم.
طيب، وهذه أيتها التي يسميها الناس اليوم هرمجدون ويوم الرب، ويعتبرها النصارى
الذي يذكره النصارى واليهود، هو الحرب الأخيرة التي يقاتل فيها المسيح ابن مريم اليهود حتى يتكلم فيها الحجر والشجر،
التي فيها الدجال.
نعم، يقتل فيها الدجال.
طيب، القول عند بعض المعاصرين في كتابات كثيرة بأن هذه الحرب العالمية الثالثة ستكون، وأنها ستكون حربا مدمرة وحربا نووية، وأنه سيكون فيها وسيكون
هذا كلام المتخرصين والخراصين، ونحن الآن قتل الخراصون لا ندري، لكن المهم أنها حرب فعلا عالمية، لأنها ستكون ملحمة كبرى، وأيضا ليست هي فقط ما ننتظره من الحروب العالمية. فالحرب التي تقع في العراق أيضا مثل الحروب التي في الشام، وحرب أيضا في مصر بين الشرق والغرب
عند القنطرة،
عند القنطرة. فحروب كثيرة ما زالت ستأتي في آخر الزمان. الحرب العراقية يموت فيها من كل 199، فيقول الباقي لعلي أنا أخذه، إنما يحسر الفرات عن كنز من ذهب.
وما جاء في هذه الأحاديث كما شرنا بالأمس من ذكر السيف والخيل، هو على حقيقته أن ستكون معارك على هذا الوجه، وبالتالي لا نتصور حصولها إلا إذا فنيت هذه الحضارة ورجع الناس إلى الخيول والإبل.
لا، بالنسبة هذا كله محتمل، لكن الأصل أن اللفظ يحمل على معناه المعروف في اللغة إلا لقرينة وعلاقة، ويمكن أن يحمل السيف على آلة الحرب مطلقا. فمثلا في الفقه، إذا قيل، إذا قال الفقهاء آية السيف، فيقصرون بها آيات القتال، فيطلق السيف على القتال، على آلة القتل مطلقا.
والخيل،
والخيل كذلك قد تطلق على الرجل مطلقا، لكن عموما هذا لا ليس بمحاملنا، نحن نقول النصوص كما هي، لأنها ما زالت من المتشابه وسيزول عنها التشابه. هي الآن من المتشابه الذي نؤمن به ولا نبحث فيه،
ولا
يبحث الذين، نعم، لا يبحث في كيفياته إلا الذين في قلوبهم مرض، أما الراسخون في العلم فيقولون آمنا به كل من عند ربنا
ويتوى الحديث.
نعم. ولكن المهم أن في ذلك الوقت سلاحا سلاح دمار الشامل لا نختلف فيه, وهو نفس المسيح ابن مريم, فإن نفسه يبلغ ما يبلغ بصره, ولا يحل لكافر أن يجد ريح نفسه إلا ذاب كما يذوب الملح في الماء. هذا سلاح الدمار الشامل, وأيضا سلاح يميز بين الناس على أساس عقائدهم.
نعم, نوعية خاصة هذه.
نعم.
طيب شيخنا, ننتقل إلى أعظم هذه الفتن وأكبرها, وهي فتنة الدجال. وقد قال صلى الله عليه وسلم, ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق أكبر من الدجال, وقد
فتنة أكبر
من الدجال, وقد أنذر كل نبي قومه. السؤال الأول, هل الدجال هو من البشر ويعطى قدرات خارقة, أو أنه مخلوق آخر لا ندري ما هو؟
الدجال رجل من بني إسرائيل
من البشر.
مسيح الدجال رجل من بني إسرائيل من البشر, ولكنه ضخم الخلقة وله قدرات خارقة أودعها الله به, وجعله الله فتنة للناس, وما بين خلق آدم وقيام الساعة فتنة أعظم من فتنة مسيح الدجال. ويجري الله على يديه من الخوارق الشيء الكثير جدا, ولا يقوم إلا بعد أن يشتهر الدجل والخرافة بين الناس, فتهيأ الناس له, فبين يدي الدجال دجاجلة كلهم يزعمون أنه رسول الله.
هل هو موجود الآن؟
نعم, هو موجود الآن,
حي على وجه الأرض,
حي على وجه الأرض في جزيرة خاصة به لا يطلع الناس عليه, ومحجوب بغيب الله كما حجب الله كثيرا من الأمور الآن في غيوبه. وقد أطلع الله عليه تميم بن أوس الدارية في ركب من التجار. وحديث الجساسة,
ورأيتم لنا خلاصة حديث تميم لأنه تم بنا عليه بعض الأسئلة.
تميم ذكر أنه ذهب هو وأصحاب له في سفينة, فجاءت رياح عاتية في البحر فهاج البحر بهم, فذهبت بهم السفينة شهرا أو 40 يوما لا يدرون في أي اتجاه يذهبون. فجاعوا جوعا شديدا, فرأوا جزيرة, رأوا شجرا في جزيرة, ففرحوا بها فأسرعوا إليها. فلما نزلوا في هذه الجزيرة استقبلهم دابة أهلب لا يعرف قبوله من دبره.
هذا التذكير لفظ الدابة شيخ, لما تخرجه الضمير,
الدابة التاء التي فيها ليست للتأنيث,
مبالغة كعلامة.
نعم. فقالوا ما أنت؟ فقالت أنا الجساسة, فكلمتهم بالعربية. فبدأوا يسألونها عن الأخبار, فقالت الشيخ إلى خبركم, الشيخ بالدير إلى خبركم بالأشواق. فذهبوا إليه فوجدوه رجلا ضخم الجثة موثقا بتوثيق عجيب بالحبال لا يستطيع الحركة معهم, وما رأوا أحدا أشد وثاقا منه. فسألهم عن قصتهم وسألوه, فقال قد قدرتم على خبري. قالوا ما خبرك؟ قال قد قدرتم على خبري. فسألهم عن مبعث النبي صلى الله عليه وسلم, وسألهم عن النخل ليسانة, وسألهم عن بحيرة الطبرية, وسألهم عن عين الزغرة. ورجعوا ولم يذكر تميم طريقة رجوعهم, ولكنه حدث النبي صلى الله عليه وسلم بأصل قصته, فحدث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تميم, وهو الحديث الوحيد الذي رواه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل من أصحابه.
اللهم صل وسلم عليه. هذا التقييد الذي كان عليه الدجال هو تقييد حادث بعد بعثة المصطفى صلى الله عليه وسلم, أو هو مقيد منذ خلق؟
هو مقيد منذ أدخل في تلك الجزيرة, والله أعلم متى أدخل فيها.
لأنه على القول بأن ابن صياد مثلا كما سنأتي,
لا ليس ابن صياد, صياد أسلم وولد له, والدجال لا يولد له. طيب. ولا يدخل مكة ولا المدينة, وابن صياد ولد في المدينة وأسلم وحج ودخل مكة.
هم قالوا هذا إنما المقصود به حالة خروجه في فترته, أما قبل ذلك فقد يولد له وقد يدخل المدينة ومكة.
لا, الحديث فيه إطلاق ذلك أنه لا يدخل مكة ولا المدينة,
وهذا
وأن على أنقابهما ملائكة يمنعونه من دخولهما, كلما أراد أن يدخل اعترضه ملك بالسيف صلتا.
والقيد باق عليه إلى يوم خروجه,
إلى يوم مخرجه.
فيه ما يدل على هذا, هو أصل الحديث فقط حديث تميم,
هو أصل الحديث تميم, وأيضا ذكر أنه سيخرج في آخر الزمان, وبيان الحديث الكثير المتواتر في مخرجه وطريقته.
لكن هل فيها ما يدل على استمرار قيده, أو هو فقط استصحاب لأصل حديث
لا تميم؟ أنه لا يعرفه الناس ولا يخرج إلا في ذلك الوقت, مخرج الدجال وقت واحد.
طيب.
ولا يمكث في الأرض إلا 40 يوما, يوم كسنة
على هذا
ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم.
ولحال هذا سيأتي بعد قليل في بعض تخرجات المعاصرين ما هو مبني على أن هذا القيد قد فك. فلذلك أسأل هل هناك ما يدل على أنه فك أو لم يفك؟
لا لا لم يفك
استصحاب للأصل.
نعم.
لا بدليل أنه ما زال مقيدا.
أنه ما زال مقيدا في مكانه، وإذا فك مباشرة سيخرج، وهو له شأن عظيم، هو معه نار ونهر ويكلم الموتى ويأمر السماء فتمطر. نعم. ويأمر الأرض فتنبت وهكذا.
طيب الصفات الخلقية التي أخبر عنها صلى الله عليه وسلم عن الدجال.
صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أن كل نبي أنذره قومه، ولكنه أعطانا علامة لم يعطها نبي قط قومه، وهو أنه مكتوب بين عينيه كاف راء
بالعربية.
بالعربية. وأيضا بيّن أنه أعور، وجاء ذلك في عينيه معا، فإحداهما كأنها عنبة طافية والأخرى كأنها عنبة طافئة. إحدى عينيه كبيرة جدا خارجة من مكانها وهي يرى بها، والأخرى
مطفئة
لا يرى بها.
وفي شعره شيء في صفة شعره؟
أي نعم، له شعر طويل، لمة طويلة تصل إلى كتفيه.
طيب على ذكر ابن صياد، الحديث الذي ورد فيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حلف أنه ابن صياد، وكذلك حلف على حلفه صحابي آخر، وسكت النبي صلى الله عليه وسلم، لا يدل هذا على أنه
الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعمر لما أراد قتل ابن صياد، قال إن يكونه فلن تسلط عليه وإلا فلا خير لك في قتله. والدليل على أن ابن صياد ليس هو المسيح الدجال، النبي صلى الله عليه وسلم قال له اخسأ فلن تعدو قدره. فالمسيح الدجال لو كان هو لعدا قدره بكثير تجاوزه.
نعم، لكن هو صلى الله عليه وسلم كان من فرط يعني صحة العبارة ثيابه يختبئ بالنخلات وينبغي.
لا، هو أراد أن يسمع همهمته وصوته. نعم. حتى يكتشفه، فقال لو تركته بجن. لأن أمه قالت له أيصاه محمد وأصحابه.
نعم.
فسكت وجلس. نعم. فأتاه وقال إني خبأت لك خبيا فما هو؟ فقال إنه الدخ، وقد خبأ له سورة الدخان. فقال ماذا يأتيك؟ فقال يأتيني صادق وكاذب. فقال اخسأ فلن تعدو قدرك. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه لن يعدو قدره، فلم يعدو ابن صياد هذا القدر. كان يأتيه له رأي من الجن، يأتيه بالصادق والكاذب، وله بعض الفتن التي يفتن الناس بها، وهذا يأتي في كل أصور. فالإطلاع على بعض المغيبات يحصل للصالحين والفاسدين والمؤمنين والكافرين، ويكون ذلك فتنة على من ليس من أهل الحق.
ابن صياد رجل من اليهود، هو دجال من الدجاجة وليس الدجال؟
لا، هو كان ليس من الدجاجة لأنه هو أسلم وحج وكان من المسلمين.
النووي هنا يقول قال الخطاب واختلف السلف في أمره بعد كبره، فروي عنه أنه تاب من ذلك القول ومات بالمدينة. القول أنه لما سأله صلى الله عليه وسلم أتؤمن أني رسول الله، قال هو أتشهد أني رسول الله، فهذا كفر.
هو كان إذاك يهوديا ليس مسلما، لكنه أسلم فيما
أسلم من بعد،
أسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم.
وحسن إسلامه؟
الله أعلم، ما نعرف شيئا عن إسلامه إلا الحج. لأنه نزل مع ابن عمر تحت شجرة واحدة في طريق الحج.
طيب.
فقال أنت ابن صياد لا أنت المسيح الدجال. فقال كيف تقول ذلك يا أبا عبد الرحمن وقد ولدت بالمدينة وأنا الآن سائر معك إلى مكة، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ومسلم،
وقد
مسيح الدجال لا يدخل مكة والمدينة ولا يسلم، قد ولد لي والمسيح الدجال لا يولد له. كان هو يجادل ابن عمر في هذا، وقد مات هو بالمدينة وعرف موته.
ولما لم يقتله النبي صلى الله عليه وسلم يوم أنكر نبوته وقال؟
لأنه كان يهوديا معاهدا،
لم يكن أسلم بعد.
أي نعم.
طيب نبي شيخنا، موجزا لخروج الدجال مكانا وزمانا وكيفية والفتن التي
كيفية، لا تسألني عن الكيفيات في أمور
لا في الفتن التي يعرضها.
نعم. بالنسبة للمسيح الدجال يجري الله على يديه كثيرا من الخوارق الهائلة في الواقع، ولذلك كان فتنة عظمى يرتد بها كثير من الناس يعبدونه ويصدقونه ولو كانوا من المسلمين، لما يرون من الخوارق التي يجريها الله على يديه. ولذلك ذكرنا في حلقة ماضية أن المسيح الدجال لم يرد ذكره في القرآن إلا إشارة إليه، وهي قول الله تعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، مع أن أمره عظيم جدا، لكن جاء به عدد كثير من الأحاديث الصحيحة المتواترة. ومما يجري الله على يديه أنه موت له في الكنوز والمعادن تتبعه وتخرج له من الأرض، فثروته هائلة بسبب هذه الكنوز والمعادن التي تتبعه كعاصي النحل
تخرج من باطن الأرض.
إيه نعم، تخرج له. وأيضا أنه إذا كذبه قوم أمر السماء أن تمسك وأمر الأرض أن تمحل فراحت عليهم مواشيهم في أشد اللواء والضنك. وإذا صدقوه أمر السماء أن تمطر وأمر الأرض أن تخصب فتروح عليهم مواشيهم أسبل ما كانت ضروعا.
والنهران الجاريان،
نعم، وله نهران وأيضا له نار، فناره من دخلها نجا ونهره من دخله غوى. وأيضا له مسالح وجيوش، وفيهم اليهود، من رؤوس اليهود سيكون له، يتبعه 70,000 من يهود أصفهان. ومكان خروجه هو سيخرج في البداية بين الشام والعراق ويتجه إلى جهة الجنوب للمدينة، وتنزل مسالحه بسباخها، أما منزله هو فوق جبل من جبالها في الجهة الغربية، في الجهة الغربية في غرب المدينة ينزل، والمسالح تكون في الشمال الغربي للمدينة.
مسالح تعني جيوش، هو
لكن الجيوش لا تدخل المدينة وهو لا يدخلها، لكنه ينزل على جبل من الجبال ويرى المسجد من فوق ذلك الجبل فيقول ذلك القصر الأبيض وقصر محمد، يقصد المسجد. والمسجد لم يكن أبيض قط في التاريخ إلا الآن، في العهد النبوي كان مبنيا من حجارة مسقوفا بجذوع النخل وبالطين وبالسعف، ولما سقفه عثمان بالساج كان أسود، كان بناهم الحجارة المنقوشة، ثم بناه الوليد بن عبد الملك كذلك فكمل بنيان عثمان، ثم بناه المهدي العباسي وكمل بنيان الوليد بالحجارة السوداء. عندما طوره المماليك بنوه أحمر، صبغوه بالصبغ الأحمر، وكذلك العثمانيون أقروا الصبغ الأحمر
حتى أبيض الآن.
الآن أبيض.
هل يمكن أن يقول قائل
الغريب أنه أن حدثني عدد من الناس أنه بالصور الأقمار الصناعية للأرض لا توجد بقعة في الأرض أشد بياضا من بقعة،
بل أنا رأيت صورة من علو للمدينة فيه بياض ظاهر فعلا، لكن هل يمكن؟
لا، هم يقولون عن طريق القمر الصناعي لا توجد بقعة في الأرض شد بياضا من بقعة المسجد النبوي.
هل يبنى على هذا أنه لا يمكن أن يتغير لونه باعتبار أن هذا ما سيراه الدجال؟
سيراه الدجال حتى لو غير سيغير طيب. البياض أيضا، هذا البياض ليس بياضا طبيعيا، لأنه بالأقمار الصناعية يقولون ما في وجه الأرض بقعة شد بياضا وإضاءة وإنارة من هذه البقعة التي هي بقعة المسجد النبوي.
وبالنسبة لإحياء أهل الموتى،
نعم، هو يقتل، يبعث للرجل أبويه فيكلمانه وقد مات، وهذا من الفتنة التي تجري على يديه. وإذا نزل إلى المدينة خرج إليه الناس، تهز المدينة له 3 مرات
فتخرج خبثها،
نعم، فيخرج إليه الناس، وممن يخرج إليه رجل من خيرة الناس وهو من سادة الشهداء، فيخرج إليه فيقول والله لا أنت المسيح الدجال الذي حدثنا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم،
اللهم صل وسلم،
فيقسمه نصفين ويمشي بينهما، ثم يدعوه فيقوم فيقول والله ما زدت فيك إلا يقينا، فيضجعه ويحاول ذبحه فيجعل الله ما بين ذقنه وترقوته نحاسا فلا يسلط عليه
فلا يقتله،
لا يقتله.
طيب شيخنا، هلاكه يكون،
هلاكه يكون على يد المسيح ابن مريم بباب اللد، وباب اللد هو الآن مطار تل أبيب،
نفس المكان،
نفس المكان. والباب أيضا هي ترجمة المطار، في المطار باللغات الأعجمية يطلق عليه،
هذا يعني سيأتي في طائرة مثلا أو
الله أعلم، لكن هذا المكان هو مكان قتله. إيربورت معناه الباب الجوي،
صحيح،
أو المنفذ الجوي،
ميناء،
ميناء الجوي. لكن المهم أن تفسيرها الباب والمنفذ، لأن البورت معنى الباب، وهذا الاسم هذا المكان الآن. ورملة لد التي في الأحاديث الأخرى هي نفس المكان، فيقتل هناك، يقتله المسيح ابن مريم ويري الناس دمه على حربته.
هذا الذي ذكرتمه الآن هو يفتح باب من بعض الإشكالات أريد أن أثيرها معكم في موضوع الدجال. أولها ما يتعلق بالدجال ومثلث برمودا، وحكايات البعض بأن ما يحصل في هذا المثلث إنما هو لأن الدجال اختار أن يمكث في هذا المكان إلى حين خروجه.
الدجال لا يختار، إنما اختار الله حبسه في المكان، وهذا المكان مجهول، لا ندري ما هو، لكنه في البحار، لكن لا ندري أين هو، في جزيرة في البحر،
هي
قد يكون مثلث برمودا وقد يكون مثلث فرمولا، الله أعلم.
الفكرة المركزية عند البعض الآن هي أن الدجال منذ ذلك الزمن البعيد بدأ في التحرك تمهيدا لخروجه في آخر الزمان من خلال تنفذه عبر الماسونية وعبر يعني القوى المتنفذة في العالم، وأن كل ما يجري الآن من سياسات اليهود وتمكنهم هو بتوجيه من الدجال وشيء من هذا القبيل.
هذا من التخرصات من القول الذي ليس عليه دليل.
طيب.
فالدجال اعتماده ليس على الأسباب المادية الظاهرة بل على الخوارق، خوارق العادات التي يظهرها الله على يديه.
فيه ما يمنع أن يكون متوسلا بشيء من التقنية؟
لا يحتاج إليها أصلا، فلديه من التقنيات ما هو أكثر تطورا بكثير مما يحتاج إليه الناس.
التقنيات أو لنقل
التقنيات الخارقة للعادة، يقصد الخرق، الأمور الخارقة.
طيب.
للعادة.
تسمح لي بهذا المقطع لمدة بضع دقائق، سيصور لكم يعني جزء من التفكير الذي يفكر فيه بعض الناس في
يصور الدجال؟
لا، يصور لك طريقة تفكير بعض الناس. ماذا المقطع جاهز عند الإخوة أو لا؟ شيخ هذا يورد الحديث الذي في يوم كسنة ويوم كشهر ثم يعلق عليه، يقول عندما كان الدجال في اليوم الذي كسنة كان في بريطانيا، حكمت بريطانيا 900 سنة، هذا اليوم الذي كسنة لأن يوم عند ربك كألف سنة ما تعدون،
ويوم عند بريطانيا
ثم يومه الذي كشهر وحكمه لأمريكا مدة 83 عام، ثم حكمه الذي كأسبوع في إسرائيل، في أيام بريطانيا كان الجنيه هو العملة العالمية، الآن الدولار هو العملة العالمية، وصيرورة الدجال إلى إسرائيل ستبنى على سقوط الدولار وقيمته، والدولار الآن يتهاوى، وبالتالي ستأتي العملة الإسرائيلية الجديدة. لا، سيذكر لك الآن أنها ستكون عملة إلكترونية ستختفي كل العملات الورقية مع الدولار وتأتي عملة إلكترونية جديدة. ماذا سيكون المال إذن؟ ماذا ستكون النقود التي سيستخدمها إسرائيل؟ والقصد بالنقود الإلكترونية أن يكون الحركة عبر نظام بنكي، وبالتالي تصبح السيطرة كلها اليهود، وهذا كله الآن في نظرهم تمهيد، لأن الدجال سيخرج بعد ذلك بعد أن يكون مكن لليهود في الأرض. الأنظمة البكية دقيقة، بقي شيء بالنسبة لي كلام الشيخ عمران بعد قليل. ترى هذا صورة من دولار شيخ، وفي أعلاها الهرم اللي يسمى الهرم الماسوني، ويقول إن هذه العين الواحدة هي إشارة للدجال، هي رمز الدجال في هذا. تبع ليست مصادفة أن العائلة المالكة البريطانية تعود ل 900 سنة، لأن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، وهذا اليوم الذي كسنة، الآن حسابات 1900 في عام 1917 دخلت أمريكا رسميا في الحرب العالمية الأولى، وهذه الخطوة جعلت القوة العالمية الجديدة، الآن انتقال الدجال من مرحلة بريطانيا إلى مرحلة أمريكا، يريد أن يقول الدجال حكم من هناك في اليوم الذي كشهر، إذا كانت السنة تساوي 1000 سنة بشرية فإن الشهر سيكون يساوي 83 سنة، النتيجة من 17/8/2000، وبدأ من عام 2000 بدأ تحرك الدجال لانهيار أمريكا وقيام إسرائيل، بدأ ب11/3 سبتمبر وبعدين حرب العراق وكذا إلى آخره، يكفي هذا المقدار. فهذا التصور في أن الدجال جالس يخطط من أجل أن يهيئ الدنيا لخروجه. طبعا هو يقول بعد قليل أن الحروب لما قامت أنشأت أمريكا 10 قواعد عسكرية ستكون هي في تصورهم منطلق الدجال في الغزو.
بالنسبة لهذا كله من التخريص، وقد ذكرنا قول الله تعالى قتل الخراصون، ومن الذي لقي الدجال منهم حتى حدثه بذلك؟
يستقرون تاريخ الوقائع.
لا، هذا لا ينفع فيه الاستقراء، هذا خبر، وما كان منه في الماضي فهو كذب، وما كان في المستقبل الله أعلم به، هو تخريص. فلذلك لا يمكن أن يبنى على هذا أي شيء، وهو من الأمور التي لا يشتغل بها العقلاء ولا ينبغي أن يلهوا أنفسهم بها.
الذي يربك الناس فيها شيخنا هو مثل هذه المقارنات، يقول مثلا النص يقول هكذا وقد جرى في العام الفلاني،
إن أيامه في الدنيا أيامه في الدنيا لا تتجاوز هذه المدة 40 يوما، يمكث في الدنيا لا
منذ يخرج،
منذ خرج لا يمكث في الدنيا إلا 40 يوما فقط.
طيب
هذه 40 يوما اليوم الأول منها أحداثه كثيرة مثل 40 سنة.
طيب هذا أقصد سنة، هذا يمكن في بريطانيا
لا هذا عندما يخرج. طيب يعم يعمه، واليوم الثاني أحداثه مثل أحداث الشهر، سيكون مثل الشهر أو يطال يطول اليوم. ولذلك سألوا قالوا هل تجزئنا ذلك اليوم الذي هو كالسنة يتجزئنا فيه صلاة يوم؟ فقال لا ولكن اقدروا له، واليوم الذي كالشهر واليوم الذي كالجمعة الأسبوع وبعد ذلك سائر أيامه كأيامكم. فيمضي ثلاثة أيام الأولى هائلة، أما ما سوى ذلك فأيام عادية. وسيقتل في الشام، والظاهر أنه لا يتجاوز هذه المنطقة من العراق إلى المدينة ثم يرجع
ما يصل إلى أمريكا ولا يصل إلى بريطانيا ولا
فقط في هذه المنطقة.
طيب هذا النمط من التفكير عموما هل ترون له مشروعية؟
لا
أصلا
التخريص والكذب
وترويجه أو تداوله هل يدخل في دائرة الحرمة والمنع؟
طبعا ترويج الكذب والأباطل.
طيب ما ورد عن الدجال وبني تميم، ما خصوصية بني تميم مع الدجال؟
بنو تميم أشد الناس على الدجال في آخر الزمان، يكون لهم مكانة في الحق والوقوف في وجه الدجال، سواء كان ذلك في الحجاز أو في العراق أو في الشام، فبنو تميم في كل هذه المناطق إن شاء الله. ومن مزاياهم وخاصيتهم أنهم أشد الناس على الدجال،
هي مفخرة لهم إذن
ومقبل. نعم هي من مفاخر بني تميم.
طيب نترك الدجال وعيسى بن مريم عليه السلام وقد قتله عند باب لوط كما أشرتم، ونشير قبل ذلك إلى خروج يأجوج ومأجوج. أولا خروجهم بعد
يأجوج ومأجوج بعد الدجال،
بعد الدجال
وبعد أن تنتهي فتنته وبعد أن تخرج الأرض خيراتها ومنافعها، فيخرج يأجوج ومأجوج من جهة المشرق.
سدهم يمكن أن يحدد مكانهم؟
لا، لكنه في جهة المشرق، فيزول هذا السد من أشراط الساعة أن يجعله الله دكا لحظة يدك هذا السد.
لأن مثلا وجدت أنا عند البخاري أثرا معلقا على صيغة الجزم، قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم رأيت السد مثل البرد المحبر، فقال رأيته، يعني أقره على وصفه، فكأنه يمكن أن يراه البشر وأن يعرفه.
لكن هذا قد يكون رؤيا لا رأي، لا رأي عين،
رؤية منام.
اي نعم، حمله على ذلك بعض أهل العلم.
طيب الذي لا يحتمل المنام قول ابن كثير، قد ذكر أن الخليفة الواثق بعث رسلا من جهته وكتب كتبا إلى الملوك يوصلونهم من بلاد إلى بلاد حتى انتهوا إلى السد، فلما رجعوا أخبروا عن صفته وأن فيه بابا عظيما وعليه أقفال وأنه بناء محكم شاهق منيف جدا إلى آخره، وأنهم يعني وجدوا الأهوال في الطريق الذهاب وفي طريق العودة.
بالنسبة للواثق الذين أرسلهم لم يتجاوزوا كشمير.
طيب
وصلوا إلى جبال الهملايا
ورأوا سدا فظنوه هو،
رأوا أشياء، لأن تلك الجبال هي من أطول، هي أطول تقريبا جبال الأرض، وفي على قممها ما يشبه سفينة قديمة، كأنها يمكن أن تكون من سفينة نوح أو هي. وقد أخبر الله أنه جعل سفينة نوح آية وجعل منها آية، وكذلك هذا السد من الجبال قد يكون هو الصدفين، فيكون ما بين الصدفين هو السد الذي عمله ذو القرنين من الحجارة والحديد.
قبل أن أخذ اتصالين إذا أذنت، هنا كلام الطاهر بن عاشور أريد رأيكم،
لكن المهم أن يأجوج ومأجوج أيضا لا يتأخرون كثيرا في الأرض، لأنهم إذا وصلوا إلى المسيح ابن مريم يحصرونه.
نعم.
فيدعو عليهم المؤمنون معه بعد أن يشتد عليهم الجهد، جهد شديد حتى يجوعوا جوعا شديدا، فإذا دعوا عليهم ماتوا موتة رجل واحد، يسلط الله عليهم النغفة في رقابهم فيموتون موتة رجل واحد،
شيك الدمل وكذا.
نعم، دود يشبه مؤثر في رقابهم، فإذا ماتوا موتة رجل واحد تضرر الناس لأن الأرض تكثر فيها الجيف والجذث والروائح والأوبئة، فيستسقون فيرسل الله غيثا يطهر الأرض فيذهب بجذذهم، وتعود الأرض كالكرسفة البيضاء فيذهب عنها كل ما كان فيها من آثارهم.
الطاهر يقول والذي يجب اعتماده أن يأجوج ومأجوج هم المغول والتتر، قد ذكر أبو الفداء أن مأجوج هم المغول فيكون يأجوج هم التتر، وحاول أن يستدل ذلك، ويرى أن خروجهم الذي كان هو شيء من الخروج الذي أشارت إليه النصوص، وأنه لا يمنع أن يكون خروج آخر لهم.
لا، هم لن يخرجوا إلى مرة واحدة، وخروجهم لا يكون إلا شرطا من أشراط الساعة، لأن الله قال في بعد ما استطاعوا أن يظهروه ما استطاعوا له نقبا، قال هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله ذكا وكان وعد ربي حقا.
مستدل بحديث ويل للعرب من شر قد اقترب،
فتح اليوم من رد
ميلاد جميل هذه، قال 600 سنة مثل هذه يعني تكبر
ولكنه سيكون دكا.
ثم هم أضروا بالعرب أكثر شيء المغول، ورسلهم يقول ويل للعرب من شر قد اقترب،
لكن ليسوا هم يأجوج ومأجوج الذين يتحدث عنهم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدث عن مخرجهم وشربهم المياه وحصارهم المسيح بن مريم، وهذا لم يفعله التتار قطعا.
طيب نأخذ اتصالين إذا سمحتم. الأخ محمد من الجزائر تفضل.
السلام
ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. لو أغلقت التلفاز بارك الله فيك، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
محمد من الجزائر
تفضل. تفضل
شيخ، عندي عدة أسئلة متنوعة.
تفضل
شيخ. إني محبك في الله.
أحبك الله.
معني جيدة شيخ.
أحبك الله.
السلام عليكم.
السلام، تفضل محمد، الوقت ضيق، هات الأسئلة.
أرجو من الله أن تدعو لي ولابني، خاصة ابني، أن يكون عالما بالشكر
إن شاء الله.
إن شاء الله شيخ.
كان قطع الخط. الأخ أبو شهد ولا أبو عهد؟ أبو عهد من السعودية، تفضل.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ حبينا نستفسر الله يعطيك العافية عن شغلة، ما في شيء في الدنيا إلا في القرآن خبره. صحيح. فنبغى يعني تكلمت عن جميع الطرق إلا شغلة إمام آخر الزمان، هل في آية في القرآن تدل على خروجه؟
إمام آخر الزمان؟
نعم.
طيب
بالنسبة للأخ محمد من الجزائر، أسأل الله أن يقر عينه وأن يحقق رجاءه في ولده، وأن يعلمنا وإياه ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. الأخ نعم سأل عن
إمام آخر الزمان
المهدي، ذكرنا آية واحدة ذكرت فيها إشارة، وهي قول الله تعالى فمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه، وهي في سورة هود. نعم.
نعود مرة أخرى. أحد الباحثين المعاصرين كتب كتابا كبيرا، قال فيه وبتوفيق من الله وعونه وبعد جهد كبير وزمن طويل، خلص البحث إلى أن ذا القرنين هو أخناتون، أحد أشهر ملوك الأسرة 18 الفرعونية، ذلك الملك الذي أجمعت كل المصادر على أنه الوحيد الذي كان موحدا. وذهب إلى أن يأجوج ومأجوج هم سكان قارة آسيا وسكان ما سماه قارة الخيل، يعني حملهم على اليابان وكوريا من آسيا، وكذلك من جهة الأخرى سيبيريا ومنغوليا وكازاخستان، وأجرى على هذا بحث طويل، وأظنكم اطلعتم عليه ربما.
هذا كله ليس فيه شيء جازم، ولا ينبغي الإنسان يشتغل به،
لا ينبغي أن يشتغل به أصلا.
يشتغل به الإنسان أصلا.
طيب وين يعني وجد قرائن أو دلائل؟
هذه القرائن وجدها القرطبي في تفسيره، وجدها طاهر بن عاشور، وجدها عدد من الناس جزموا بأنهم أهل الصين أو أهل منغوليا، لكن هذا لا ليس فيه شيء يدل عليه. الصين يعاشرهم الناس الآن ويلقونهم،
قالوا كالمجان المطرقة أيضا وجوههم فيها شبه.
هذه حرب. نعم حصلت. نعم هذه الحرب حصلت.
طيب شيخ،
حرب التتار،
الخسوف الثلاثة التي بالمشرق والمغرب والجزيرة العربية،
ظاهر الحديث تزامنها أنها في وقت واحد، هذا الذي يكون آية يقع في نفس الوقت خسف في المشرق وخسف في المغرب وخسف في جزيرة العرب، وهذا ما لم يتحقق إلى الآن. وحصلت خسوف، خسف في المغرب مثلا السهرة، خسف مدينة الأصنام في الجزائر، وخسف ذمار في اليمن، وخسف اندونيسيا المشهورة، أو خسوفات إيران مشهورة كانت متقاربة، لكن لم تتزامن،
ليس شيء منها يصدق
لم تتزامن في وقت واحد.
العلامة أن تكون الثلاثة في وقت واحد،
هذا الذي يبدو.
هل ورد في الآثار شيء من تفاصيلها أو
لا؟ بالنسبة للحجاز سيقع فيه خسف الجيش الذي يأتي من الشام يقصد الكعبة.
نعم.
حتى إذا كانوا ببيداء خسف بأولهم وآخرهم،
هذا غير
واختلف الثلاثة. المقصود بالبيداء بيداء المدينة، وهي ما كان جنوب للحليفة إلى ذات الجيش، إلى الجبل الذي يسمى بذات الجيش. وهذه البيداء هي التي قال فيها ابن عمر ما أدري ما بيداءكم هذه التي تكذبون فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن بعض الناس زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم منها. والمقصود بذلك أنه أحرم معه مد البصر من الناس، فلا يمكن أن يحرموا جميعا مكان واحد، فأحرموا من البيداء نعم التي
من حيث وصلوا
نعم يستهل المتسع جنوب ذي الحليفة إلى ذات الجيش.
لكن هذا الخط
وأيضا حديث نزول آية التيمم حتى إذا كانوا بالبيداء أو بذات الجيش، واقعا ذات الجيش على طرف البيداء فهو مكان متقارب، فهذا هذه البيداء. وقيل المقصود به بيداء بني سليم، وهذه أرض معروفة بين العسفان ومكة، وهي أرض متسعة، ويذكر بعض الناس أن فيها قابلية الزلازل، والله أعلم.
هذا الخسف الذي يخسف بالجيش الذي في البيداء هو أحد الخسوف الثلاثة أو هو خسف آخر؟
لا خسف آخر.
وهذا الجيش هو الذي يتوجه لحرب المهدي وهو في المسجد الحرام أو غيره؟
الله أعلم، لكن المهم أنه يتجه إلى الكعبة.
طيب آية الدخان مذكورة ضمن الآيات الكبرى؟
هذا الدخان اختلف فيه الذي جاء في سورة الدخان،
ارتقب يوم تأتي السماء.
نعم، فذهب ابن مسعود إلى أنه ما كان من القحط الشديد عندما أصيبوا بذلك في مكة، فكانوا يرون دخانا من شدة القحط والغبار الذي يثور من الأرض لانعدام المطر عليها، وأنهم كانوا يثور بينهم وبين الجبال شبه الدخان من الغبار. ولكن الذي يظهر أن افتراق بين الدخان والغبار فهذا ليس دخانا إنما هو غبار، إلا إذا رجعنا إلى المعنى اللغوي للدخان الدخنة في اللون معين لون الكدرة. لكن عموما الذي يبدو أن الدخان هو ما كان ناشئا عن حريق، والنار التي ستخرج من قعر عدن يبدو أنها بركان كبير سيكون له دخان عظيم يعم الأفق،
يكون هو المقصود.
نعم،
هذا بالنسبة للآية فيها اختلاف، لكن الدخان المذكور في حديث علامات الساعة أظنه لا يصرف إلا على هذا.
نعم،
لا يمكن أن يحمل على ما كان،
لا يصرف إلا على هذا.
طيب والدابة شيخ؟
الدابة دابة تختلف عن الدواب في شكلها وهيئتها ووظيفتها أيضا، وهي تخرج في أشد المسجدين حرمة أو في أعظم المسجدين حرمة في رمضان أي في المسجد الحرام. نعم، وتخرج من صدع أو نفق خلف الصفاء
وتكلم الناس.
الصفاء الآن وراءها أنفاق مغلقة، وهي التي كان فيها حمامات الحرم.
صحيح،
في داخل جبل جبل أبي قبيس
تخرج من ذلك المكان.
الله أعلم، هي تخرج من صدع أو من نفق خلف الصفاء. المهم أنها تدخل المسجد الحرام والناس صائمون في رمضان فتكلمهم، إما أن يكون المقصود بتكليمها لهم تجريحهم في وجوههم فتكتب جرحا يعرف به المؤمن من الكافر،
أو تحاورهم،
أو تكلمهم بهذا الكلام تعبهم فتقول إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون.
طيب،
تصرف في شعب أجياد لا يدركها طالب ولا يفوتها هاري،
فتختفي،
تختفي في شعب أجياد، فهي لا تتعدى مكة.
طيب، بقي لنا دقيقة وأقل، أريد أن تشير إلى آخر علامتين، طلوع الشمس من مغربها والنار التي تسوق الناس إلى محشرها.
أنا لا أرتب هذه العلامات بهذا الترتيب ولا أستطيع أن أجزم أن هذا آخر شيء. بالنسبة لطلوع الشمس من مغربها ليس آخر العلامات.
طيب،
سيبقى بعده الناس ويبقى بعده أهل الإيمان، والإيمان أهل الإيمان ستأخذ أرواحهم تقبض بالريح الباردة الريح اللين الباردة، وبعد ذلك يرفع القرآن، فهو من آخر الإشراط رفع القرآن. لكن المهم أن طلوع الشمس من مغربها سيكون عند إغلاق باب التوبة، وهو باب من السماء من جهة المغرب قبل المغرب يغلق، فإذا أغلق لم تقبل التوبة من لم يتوب أو لم يكن قدم خيرا في الإيمان. وطلوع الشمس من مغربها تطلع بعد 3 أيام لم تطلع، والناس ينتظرونها فلا يرونها
في الأرض كلها.
نعم، وتطلع من مغربها يؤذن لها، فهي كل ليلة تستأذن فيؤذن لها، تخر ساجدة تحت العرش فيؤذن لها إلا تلك الليالي فتحدث لا يؤذن لها، ثم يؤذن لها فتطلع من مغربها، فالأرض ستدور دورانا يجعل الشمس تطلع عليها من مغربها،
ينعكس دورانا.
نعم، فحينئذ تتغير دورة العالم كله، لأن الشمس ستطلع من مغربها وتقترن بالقمر. وآخر شيء من ذلك رفع القرآن كما قال السيوطي، والخسف والدابة والدخان، وبعد هذا يرفع القرآن، جعله بعد كل ذلك.
طيب، فقط أشير إلى حديث مسلم، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى
المحشر. المحشر المقصود به كما ذكرنا الحشر الأول ليس الحشر الأخير. نعم.
طيب، أنا مضطر أن أنهي الحديث الآن شيخنا، شكرا لكم شيخ محمد، وشكرا لكم إخواني وأخواتي، نراكم على خير وإن شاء الله غدا نناقش إن يسر الله موضوع القضاء والقدر. أراكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
فضاءة هذا الكتاب الكريم.